أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب المسح على الخفين، وذكرنا شروط المسح على الخفين، وذكر هنا سبعة شروط، وذكرنا أن الراجح أن حكم الجوربين كحكم الخفين في جواز المسح عليهما، فيمسح على الخفين. قلنا إن الخف هو الساتر الذي يستر القدم أو موضع الغسل في القدم، يعني يستر قدمه بشيء من جلد أو من صوف أو من قماش ونحوها مما يمكنه أن يمشي فيه، فيستر القدم جميعها حتى الكعبين، يبقى حذاء له سور يستر الكعبين، هذا خف، ومكان مثله سواء هو من جلد ولا من غير الجلود. الجوربان نفس الحكم فيهما، فيجوز أنك تمسح على الخفين ويجوز أنك تمسح على الجوربين. ذكر لنا سبعة شروط فصلناها في المرة السابقة، وذكرنا أن المسح على الخفين أو الجوربين وقت بوقت، أن للمقيم يوما وليلة يمسح يوما وليلة، المسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، يبقى ثلاثة أيام وليالي هن يمسح الإنسان المسافر. وقفنا على قوله متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان ابن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب. الحديث حديث حسن، وفيه أنه يجوز الإنسان لابس الخف وهو مسافر أنه يمسح على الخفين، وقلنا الرخصة سواء أنه محتاج إلى ذلك أو غير محتاج إلى ذلك، فالرخصة عامة، الإنسان اللي رجله مجروحة، الإنسان رجله بردانة في شدة البرد وغيره، يجوز للجميع طالما أنه يلبس خف على وضوء توضأ ولبس الخفين، يجوز لو أنه أحدث بعد ذلك أنه يمسح على الخفين. المسح على الخفين حيكون هذه الفترة ثلاثة أيام ولياليهن للإنسان المسافر، ويمسح يوما وليلة الإنسان المقيم أو العاصي بسفره على ما ذكرنا قبل ذلك. بيقول لنا بعد كده أو ظهر بعض محل الفرض، يعني المسألة اللي واقفين عليها إن إمتى يخلع الخفين، قلنا لو كان على جنابة ويلزمه الآن أنه يغتسل يلزمه خلع الخفين أو الجوربين ويغسل بدنه كاملة. بيذكر شيئا آخر يقول أو انقضت المدة بطل الوضوء، هو هنا يا ترى بتبدأ من إمتى هذه المدة؟ المدة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يبقى هنا المقيم يمسح، يبقى فترة المسح يوما وليلة. فلو أن إنسانا توضأ ولبس الخفين أو الجوربين وهو ما زال على وضوءه، توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين، وهو على هذا الوضوء صلى الظهر صلى العصر أحدث بعد العصر، فتوضأ للمغرب ومسح على الخفين، يبتدي الحساب من إمتى؟ من صلاة المغرب، يبقى هنا مسح من المغرب، فله أن يمسح حتى عصر اليوم التالي، حتى عصر اليوم التالي. يبقى حنعد الوقت مش من بداية أنه توضأ ولبس الخفين أو الجوربين، لا، من بدء المسح، لأن نص الحديث كده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليل، يبقى بدء المسح يستمر بعد ما يبدأ في المسح يوما وليل، يبقى هنا انتهى بقى وقت المسح. فرضنا هذا الذي بدأ المسح عند غروب شمس اليوم، يبقى حنقول له لك أن تمسح لغاية إمتى؟ عصر الغد. طيب هو توضأ في صلاة الظهر ومسح على الخفين وفضل ماسك على وضوئه في صلاة الظهر وصلاة العصر ودخل عليه وقت المغرب، هل يلزمه الآن أنه يعيد الوضوء؟ هو واضح من كلامه هنا أنه إذا انقضت المدة بطل الوضوء، إذا انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت. والصواب أنه لا يوجد دليل يدل على أن انقضاء المدة يجعل المتوضئ غير متوضئ، هنا اللي نحتاج لنص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه إذا انقضت المدة صار هذا غير متوضئ. نقول الدليل يدل على أنه ليس لك أن تمسح بعد ذلك، ولكن هذا ما زال متوضئة، يبقى نقض وضوء هذا الإنسان بأن يحدث تبول، تغوط، أخرج منه ريح، انتقض وضوء. ولكن انتقض وضوء بأن وقت العصر خلص ودخل وقت المغرب، نقول هنا لا، هذا لا ينقض الوضوء، ولكن يمنعه أنه لو أحدث أن يمسح من جديد. لو أنه أحدث الآن ليس له أن يمسح، ولكن عليه أن يعيد الوضوء وضوءا كاملا ويغسل القدمين. لكن لم يأتي في نص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انقضى الوقت بطل وضوءه، لا، ما فيش نص يدل على هذا الشيء. ولذلك الصواب أنه فرضنا هذا الذي يجوز له أن يمسح حتى قبيل غروب الغد أنه توضأ عند العصر ومسح على الخفين وأمسك على وضوئه هذا حتى العشاء، نقول صلاة صحيحة لا شيء عليه، فرغم أنه لم يحدث. هذا ممنوع فقط من إيه؟ من إن إذا أحدث أنه يمسح، ممنوع من ذلك. فإذا لم يحدث فما زال الوضوء وضوءا صحيحا، وليس عليه أنه يمسح لخروج الوقت. ذكرنا المسح على الخفين وقلنا المسح على الجوربين مثله. وهنا كلام جيد لابن حزم في المحلة، يقول والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كان خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر، كان عليهما جلد أو لم يكن، أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك. وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا ولو كان من الحرير. يبقى هنا المقصد من كلام جمع المسألة في أن لابس الساتر للقدمين حتى الكعبين هذا ساتر يجوز له، طالما أنه لبس على وضوء أنه يتوضأ بعد ذلك من حدث ويمسح على هذا الساتر. الساتر هذا كان خفة أو كان من قماش أو كان جوربة يجوز له أن هو يمسح عليه. يقول وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من حرير، لبست جوربا من حرير فيجوز لها أن هي إذا كانت لبسها على وضوء يجوز لها أن تمسح عليه. لكن الرجل لا، الرجل لا يجوز له أن يلبس جوربا من حرير ويمسح عليه. ليه لا يجوز له ذلك؟ قال إن هذا عاصي، هذا عاصي، والعاصي لا يعان على معصيته. الفرض عليه أن ينزع هذا الحرير، لا يجوز له لبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، لابس الحرير ولابس الذهب الذي لا خلاق له، يعني لا نصيب له في الآخرة، ومن لبسها في الدنيا لا يلبسها يوم القيامة. يبقى هنا مش هيرخص لهذا اللابس الجورب من الحرير إنه يلبس جورب من حرير وامسح عليه كمان، لا، نقول إنه لابد من نزعه وجوبا. يقول لنا فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ثم لا يحل له المسح، يعني أنه يمسح خلال هذه الفترة ولا يجوز له إذا انقضى أحد الأمدين، المسافر له ثلاثة أيام ولياليهن، المقيم له يوم وليلة. قال فإذا انقضى هذان الأمدان يعني أحدهما لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض طهارته على ما قدمناه، فإن انتقضت الطهارة لم يحل له أن يمسح، لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولا بد. بيذكر الأدلة على ما قال من الأحاديث اللي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي حديث علي بن أبي طالب في المسح على الخفين، وحديث صفوان بن عسال ذكرنا هذا، وحديث المغيرة بن شعبة. وذكر من ضمن الحديث أو روايات له رواية أبي داود لحديث المغيرة، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرنا أن نمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابه، المسح على الجوربين. يقول لنا ممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في المسح على الجوربين، إن الصحابة مسحوا على الجوربين وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. الحديث إسناده صحيح، ولذلك احتج به من قال انه يجوز المسح على الجوربين، قال هذا حديث اسناده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة ابن شعبة. لكن اكثر علماء الحديث ردوا هذا الحديث، ردوا هذا الحديث، قالوا ان الروايه الثابته عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، انما روايه انه مسح على الجوربين لا، ده حديث كانهم ردوه بالشذوذ، انه رواه واحد بس، وان كان هذا الواحد ثقه ولكن الحادثه حادثه واحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه المغيرة بماء والنبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الخفين. فالروايه اللي فيها ذكر الجوربين وذكر النعلين قالوا ان هي روايه شاذه. ممن ذكر هذا الكلام ابن القيم في تعليقه على سنن ابي داود، ونقل كلام الامام النسائي، قال ما نعلم ان احدا تابعه زيلا على هذه الروايه، والصحيح عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، يعني كان الروايه اللي فيها انه مسح على الجوربين والنعلين ضعفها اكثر اهل العلم بالحديث، منهم الامام ابو داود ومنهم الامام النسائي ومنهم الامام البيهقي ومنهم الامام احمد ومنهم الامام علي بن المديني ويحيى بن معين وغيره. يحيى بن معين يقول الناس كلهم يروونه على الخفين غير ابي قيس، يعني راوي الحديث واحد اسمه او كنيته ابو قيس، ذكر اسمه ابو قيس، ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مسح على النعلين والجوربين، فاكثر اهل الحديث ضعفوا ذلك، وان كان صححه الشيخ الالباني او صحح اسناده، صحح اسناده، اكثر علماء الحديث ضعفوا التضعيف مش لتضعيف الاسناد لا، ولكن قالوا هذا خالف في هذا الانسان وان كان ثقه خالف اكثر الرواه الذين رووا هذا الحديث. طيب اذا ضعفوا يعني القول بصحته خلاص يبقى ثابت المسح على الجوربين عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القول بضعفه هيكون الحجه ايه؟ قالوا الحجه ان الكثيرين من الصحابه كانوا يمسحون على الجوربين ولم يعلم لهم مخالف، لم يعلم، يعني كانوا اجماع سكوته ان اكثر الصحابه فعلوا ذلك، فذكر ممن روي عنه المسح على الخفين. يقول ابن المنذر روي المسح على الجوربين عن 9 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا عليهم ذكر ابن القيم 4 تانيين، فقال فهؤلاء 13 صحابي، يعني جاء عن حوالي 13 صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون على الجوربين. مين منهم؟ قال منهم علي وعمار وابو مسعود الانصاري وانس بن مالك وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن ابي اوفى وسهل بن سعد وابو امامه وعمر بن حريث وعمر بن الخطاب وابن عباس، 13 صحابي قالوا ولم يعلم لهم مخالف. يبقى على ذلك بفرض صحة الحديث يبقى هو الأصل، بفرض ضعف الحديث يبقى على ذلك هنا الصحابة فعلوا أنهم جعلوا الجورب حكمه حكم الخف ومسحوا على الجوربين ولم يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف منه، فهو إجماع سكوت على جواز المسح على الجوربين. يقول الإمام النووي في المجموع فرع في مذاهب العلماء في الجورب، الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقا، كلمة صفيق معناه أنه قوي، جورب قوي ومتين، ده معنى كلمة صفيق، يمكن المتابعة أو متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا. هو الدل قيد هنا أن الجورب يكون جوربا متينا، ومقصده من المتانة أنه يبقى الشيء ضعيف مخرق بالي مجرد ما يمشي عليه يتمزع ويتقطع ويكذا، والبعض حطوا له شروط انه يكون ثخينا انه ما يبينش وما يكشفش ما تحته. هنا يكون ويكون ثخينا البعض يمكن يبالغ في السخانه بحيث انه يخترع حاجه ما هيش موجوده ابدا لا عندنا ولا عندهم من الجوارب، فالراجح انه طالما انه جورب وانه ساتر لمكان الغسل يجوز المسح عليه الا ان يكون رقيقا جدا وحكم وجوده كعدمه. إذا كان رقيق زي الشرابات الحريمي الرقيقة جدا يبقى هنا وجوده زي عدمه فيها، لكن إذا كان فيه شيء من السخانة تخين شيئا زي الجوارب العادية اللي بنلبسها فالراجح أنه يجوز المسح عليه. نرجع تاني لمسألتنا، فصل، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. هنا حكم آخر بقى في المسح اللي هو صاحب الجبير، واحد إيده مكسورة رجله مكسورة احتاج إنه يتوضأ هيعمل إيه؟ وقبل ذلك لما رايح يجبس إيده ولا يجبس رجله هل يجب عليه إنه يتوضأ الأول وبعدين يجبس إيده ويجبس رجله ولا لا يلزم هذا الشيء؟ كثير من الفقهاء اشترطوا ذلك، انه حتى يمسح على الجبيره لابد ان هو يكون يلزم انه يتوضا في البدايه، وهذا الشرط يحتاج لدليل. شرط ان هو لابد من الوضوء قبل ان يمسح على الجبيره، هذا فيه نظر انه الانسان اللي مكسوره ايده مكسوره رجله مش فايق لا الوضوء ولا لغيره، عشان نلزمه لا اتوضا الاول قبل ما تحط الجبس او الجبيره. طالما انه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح انه لا يلزمه انه يتوضا قبل وضع الجبيره او وضع الجبس ونحوه. طبعا حكم الجبيره او حكم الشاش اللي مربوط على جراح الانسان هو نفس الحكم اللي فيها. فبيقول لنا صاحب الجبيره ان وضعها على طهاره، ان وضعها على طهاره، هنا بيلزم ان الشرط هذا يحتاج لدليل، ما فيش دليل عليه يبقى لا يعتبر ولا ينظر اليه. ولم تتجاوز محل الحاجه، هذا كلام جيد، ان الجبيره على قدر مكان الحاجه. مين اللي بيحدد الحاجه؟ مش المريض، اللي بيحدد الحاجه الطبيب، انه لعله بيجبس ايده والطبيب شايف انه يحتاج ان الجبس اللي عليه الطول بتاعه طول معين يوصل لغايه اخر الدراع او يوصل لاخر الرجل عشان الرجل تثبت. يبقى ما هيش مسألة نظرة المريض نفسه ولا نظرة الفقيه، ده نظرة الطبيب اللي بيضع هذا الجبس محتاج لحجم قد ايه من الجبس يجبس هذا المكان. يبقى الطبيب صاحب الأمر هو اللي بينظر هنا على قدر الحاجة، وهذا اللي يلزمه انه يضع الجبيرة او يضع الشاش ونحوه على قدر الحاجة، خاصة في مواضع الوضوء. يبقى لابد لا تتجاوز محل الحاجة. لاحظ انه قد يكون فيه جرح في يد الإنسان وبعدين لافف الجرح بالشاش، هو محتاج لهذا الشيء، فهنا حنقول والله الجرح مثلا 5 سنتي 10 سنتي محتاجين على قدره فقط، إنما لا، مش في كل الأحوال يحتاج إلى هذا الشيء، إنه على قدره 5 سنتي يبقى بس على هذا المكان وبقيتها تبقى مكشوفة، يجوز إن هو يلف الشاش عليها بحسب الحاجة، خاف إنه يتلوث هذا الجرح من شيء، حط له أدوية أو شيء، يبقى الطبيب أدرى بذلك، ولكن لا يبالغ فيه بحيث إنه يبقى مكان بعيد عن الجرح يروح لفه بالمرة ندخله في الشاش، يجي الإنسان يتوضأ يلزم ويفك الزيادة ويغسل هذا المكان. لكن إذا كان على قدر الجراح وما يحتاج إليه من شد، جاز إن هو يجعل على الجزء المريض أو الجريح والجزء السليم. المكسور قدمه ممكن يبقاش في جرح أصلا ولكن رجله مكسورة، فبيحط الجبيرة على الجلد السليم، جلده سليم ولكن محتاج لهذا الشيء، يبقى على ذلك الجبيرة هنا يجوز وضعها على المكان الذي يراه الطبيب إنه حماية للجزء المكسور. يبقى هنا مكان الحاجة هو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شد. الجراحة اللي موجودة وما حولها اللي يحتاج عشان يثبت البلاستر عليه محتاج لحتة ثانية من السليم يحطها، يبقى داخلة تبع الجرح يجوز فيها ما سنذكره. طيب هيعمل إيه صاحب الجبيرة؟ قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، كأن اختياره هنا لاحظ انه اذا توضأ كأن الجراحة او الكسر موجود في موضع الوضوء في اليد في القدم مثلا، فهذا توضأ قبل ان يضع الجبيرة، بعد ما توضأ حطوا له الجبس او حطوا له الشاش. اما جه احدث وحب يتوضأ بيقول له لا انت كنت متوضي لما حطيت الجبيرة، يبقى الان لك انك تتوضأ من جديد وامسح بس على الجبيرة، ما عليكش انك تتيمم، ده اختياره هنا. طب اذا ما كانش اتوضى قبلها؟ قال لا، يبقى يلزمك تتيمم من اجل هذا العضو. هنشوفه كده كلامه، بيقول لنا صاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح او الكسر وما حوله مما يحتاج الى شده، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. لاحظ هنا ما اختارش فيها تيمم خالص، بيقول لك لانه كان متوضى قبل ما يحط هذه الجبيرة. دليله ايه؟ قال حديث صاحب الشدة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. ده الحديث بس إسناده ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. القصة نفسها ثابتة، قصة الرجل اللي أصابته الشدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصة صحيحة ثابتة، جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه في أنه أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم فأمر بالاغتسال. الجرح كان في رأس هذا الإنسان اللي أصابته شدة في رأسه، يعني اتفتح دماغه وحصل له تهشيم في العظم. فلما أصابته جنابة احتلم، فسأل من حوله فقالوا إنه لا نجد لك عذرا، لا نجد لك عذرا. هنا في الرواية فأمر بالاغتسال، الذين معه لم يكونوا فقهاء فقالوا له لا ما لكش عذر لازم تغتسل. فاغتسل الرجل فمات، مات الرجل من هذا الاغتسال. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قاتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ألم يكن، يعني أنت إذا كنت جاهلة ليه أزيت الرجل وقتلتم الرجل؟ فقال قتلوه قاتلهم الله، أو قتلوه قاتلهم الله. في رواية أخرى قال قتلوه قاتلهم الله. قال هل لا سألوا إذ لم يعلموا، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي سؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. دي رواية رواها أبو داود من حديث جابر وصححها الشيخ الألباني. في الحديث الآخر لو حديث ابن عباس وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لغاية هذا الجزء فقط، قال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال. هنا بقى عايز ياخد بين الروايتين، رواية فيها التيمم، رواية تانية اللي هو ذكرها هنا وفيها المسح وهي رواية ضعيفة كما ذكرنا. فهو عايز يجمع بين الروايتين، إن الرواية اللي فيها التيمم إمتى يتيمم هذا الإنسان المجروح أو المكسور، وإمتى إنه يمسح على الجبيرة. فاختار ما ذكرنا إنه إذا كان توضأ في البداية وبعدين حطوا له الشاش أو حطوا له الجبس على موضع الوضوء وهو متوضئ، يبقى على ذلك لو أحدث بعد ذلك فيمسح عليه. لو أنه لم يتوضأ يبقى يلزم عند كل وضوء أنه يتيمم. فهنا الرواية صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم. لكن الأمر هنا كان يكفيه أن يتيمم، يا ترى معناه لكون الرجل كان مسافرا مثلا ويكفيه أن يتيمم فقط دون الباقي، لأنه ما ذكرش، ما صحش فيها ذكر الغسل هنا، ولا يكفيه أن يتيمم يعني مع الاغتسال هذا ومع كل وضوء؟ هنا محل نظر فيها. إذا تيمم هل يلزم هو يمسح على الجبيرة ولا لا يمسح فيها؟ هنا بيختار أنه يتيمم ويمسح على الجبيرة أيضا، ده إذا كان الإنسان لم يضع الجبيرة على وضوء. نشوف بقية كلامه. قال غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ، إذا كان توضأ قبل وضع الجبيرة، لحديث صاحب الشدة، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها، وإلا يعني إن لم يكن لبسها على طهارة وعلى وضوء يبقى مع كل وضوء أو غسل يلزم أنه هو يتيمم ثم يغتسل. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم. اختيار الشيخ مرعي لا مسح إلا إذا وضعت على طهارة، موضوع على طهارة يمسح على الجبيرة، مش موضوع على طهارة يبقى ليس له أن يمسح عليه. طبعا ما فيش دليل على ما يذكره من مسألة أنه لابد تكون موضوع على طهارة حتى يمسح هو عليه. لا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. يبقى هنا كأنه خد بالاحتياط في المسألة، احتاط فخد بالثلاث حاجات. هذا الإنسان عايز يتوضأ وهو حط هذه الجبيرة ولم يكن توضأ قبل وضعها، قال له يعمل إيه؟ يبقى حيتيمم وحيتوضأ ويجي على مكان الجبيرة حيمسح عليه. يبقى حيعمل ثلاث حاجات، حيتوضأ الوضوء العادي بتاعه، قبل وضوءه حيتيمم من أجل هذه الجبيرة، وبعدين في وضوءه حيمسح على مكان الجبيرة. إذا فعل بهذا الشيء اتفاقا حيبقى الوضوء بتاعه صحيح ولا شيء عليه، إذا فعل ذلك لا شيء عليه. قال خروجا من الخلاف، المسألة إذا فعل ذلك يبقى ما فيش خلاف في أن وضوءه صحيح. وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشدة لأنه لم يذكر الطهارة. هذا كلام جيد لإمام أحمد رحمه الله، إنه جبتوا منين مسألة لازم يتوضأ قبل ما الدكتور يجبس له المكان الكسر؟ ما فيش دليل عليها، يبقى ما يشترطش إنه يتوضأ الأول. قال ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحو فخاف من نزعه نص عليه. هنا المسألة الأولى اللي بيذكرها الإنسان إذا أراد يتوضأ وقد وضع الجبس ولا حط الشاش على مكان الجرح أو على مكان الكسر، إيه اللي يلزمه؟ الأحاديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. في الحديث الآخر أنه قال إنما شفاؤه العي السؤال، والزيادة إن هو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية مسألة المسح على الجبيرة واختار اختيارا حسنا فيها بناء على الأحاديث اللي مذكورة. يقول في الفتاوى الكبرى إن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، يبقى هنا كأن اختياره أنه مش محتاج لتيمم، مش محتاج لتيمم، فإذا مسح على الجبيرة كأنه غسل العضو نفسه، فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل بخلاف الخف. يعني حكم الجبيرة ما هوش نفس حكم الخف، الخف ممكن أنك تخلعه وتغسل رجلك، الجبيرة مستحيل أنك تخلعها وإلا تؤذي نفسك. يبقى على ذلك الجبيرة صارت كالشعر الذي على رأس الإنسان، يبقى يجوز له أنه يمسح على الشعر، فاختار أنه يجوز له يمسح على الجبيرة. فيقول رحمه الله ولهذا كان مسح الجبيرة واجبا ومسح الخفين جائزا، مسح على الخفين جائز، لكن المسح على الجبيرة يختار اختيار جمهور العلماء أن المسح عليها واجب. قال ولهذا فارق مسح الجبيرة الخفة من 5 أوجه. الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف إيه؟ قال لنا 5 وجوه. الوجه الأول أن مسح الجبيرة واجب وذلك جائز، أن ده واجب عند جمهور العلماء المسح على الجبيرة، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه لا، ولا يجب لا مسح ولا يجب تيمم لها ولا شيء، زي ابن حزم مثلا يرى أنه خلاص فرض هذا المكان يتغسل وهذا مريض وحط عليه جبيرة ولا كده يبقى سقط هذا العضو، زي الإنسان اللي رجله تقطعت سقط هذا العضو، كذلك العضو متغطي فلا يقدر يصل إليه يبقى سقط الحكم اللي فيه. هذا كلام له وجهة من النظر، وإن كان قول من قال أنه يمسح على هذه الجبيرة أوجه من قول من قال يسقط عنه المسح. يقول هنا الثاني أن مسح الجبيرة يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى، إن من يقول بالمسح على الجبيرة يقول هذا في الطهارتين الصغرى والكبرى، لكن المسح على الخفين هذا في الطهارة الصغرى فقط، الطهارة الكبرى لابد من نزع الخفين وغسل القدمين. الثالث أن الجبيرة له أن يمسح عليها إلى أن يحلها، ليس فيها توقيت، وده فرق بين الجبيرة وبين الخف، الخف لك يوما وليلة إذا كنت مقيمة، لك 3 أيام وليالهن إذا كنت مسافرة، لكن الجبيرة تمسح عليها طول ما هي محطوطة، حط الجبس 3 أسابيع شهر ونص له أن هو يمسح عليها ففارقت الخفين. الرابع أن الجبيرة يستوعبها بالمسح، الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد، لأن مسحها كغسله. قال وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس، يعني الخف قلنا نتمسح إيه من الخف؟ ظاهر الخف، أعلى الخف الظاهر منه فقط من الأعلى منه، لكن الجبيرة إذا كان جبس محوط باليد أو محوط بالرجل تمسح جميع الجبيرة، تمسح على الجبيرة جميعها ففارقت الخف في هذا الفرق. الخامس أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث، يعني حتى وإن شدها على حدث، وهذا قول أكثر أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب، يقول هذه رواية عن أحمد من روايتين، إحدى روايتين وهي الصواب عن أحمد رحمه الله. يقول برضو شيخ الإسلام ابن تيمية المسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضو كل ذلك خير من التيمم حيث كان، كل يعني كأنه حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم، هذا عند العذر، هذا عند العذر، يعني الإنسان اللي أصابته جراحة في رأسه وأراد أنه يغتسل ويصعب عليه استخدام الماء يبقى على ذلك يتيمم لصعوبة استخدام الماء، لكن قدر على استخدام الماء فليغسل بدنه ويبقى على مكان الجرح، إن قدر يمسح عليه نفسه جاز له يمسح، إذا لم يقدر وضع عليه عصابة أو شاش ومسح على العصابة أو على الشاش. فهو يختار أن هذا الإنسان يمسح على الجرح نفسه وإن لم يكن عليه عصابة وإن لم يكن عليه جبيرة. يقول رحمه الله: فالمسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضو، وعلى نفس العضو. إذا كان العضو مريضا ممكن إنسان يكون إيده محروقة مثلا، ومن الممكن أن يمسح عليها بماء يسير ولا يقدر على وضع شاش ولا شيء عليه. يبقى هنا في هذه الحالة اختيار شيخ الإسلام أنه يمسح يعني بإيده الأخرى ويمسح على المكان، ولا يلزم أنه يضع على هذا المكان لا شاش ولا غيره. كلامه كوجهة نظر طبية كلام جيد، كلام جيد، وخاصة إذا قيل لهذا الإنسان يلزمك تتيمم وكانت يد الإنسان دي مجروحة ودي محروقة، لو حط على التراب تلوث الجرح بتاعه. لذلك اختيار شيخ الإسلام أنه لا، ده المسح على الجرح كجرح هذا أولى من المسح على الشاش إلا عليه. فإذا فرضنا أنه اليد محروقة مثلا وأنها مكشوفة ويحتاج للوضوء، جاز هو يمسح عليها نفسها من غير ما يغسل. الغسل هيصب ماء، المسح يدوبك بيده الأخرى أو بشيء مبلول شيء يسير مسح مرة على هذا المكان، فهذا أوجة وهذا أفضل في اختياره رحمة الله عليه. نرجع لكلام الشيخ هنا: ومثلها، يقول مثل الجبيرة، دواء ألصق على الجرح ونحوه، فخاف من نزعه نص عليه. وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك: في الظفر يسقط، يكسوه مستكى ويمسح عليه. المعنى يعني إذا كان حاطط على الجرح بتاعه شيء مادة فازلين أو نوحة هي من المواد، ومطلوب أن الجرح يبقى مكشوف، مطلوب أنه مكشوف، فإذا قلنا لهذا الإنسان أن تيمم اتلوث الجرح بالتراب، فإذا قلنا له اغسل الجرح باظ من الماء، يبقى في هذه الحالة يجوز له أنه يتوضأ ويمسح فقط على هذا المكان. إذا كان ما يقدرش يضع عليه عصابة يمسح عليها، جاز المسح على الجرح نفسه. إذا لم يقدر ولم يتيسر شيء من ذلك سقط الحكم، إذا لم يقدر على شيء سقط الحكم. يقول: تفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، وذكرنا كلام ابن تيمية أنه تفارقه في خمسة أشياء، والكلام نفسه عن ابن قدامة تفارقه في خمسة أشياء. اختياره هنا قال: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى. وجوازه في الطهارة الكبرى يعني أنه يجب مسح الجميع، وفي الخف بيمسح الظاهر فقط والجورب نفسه. كون المسح لا يوقت في الجوربين والخفين يوما وليلا المقيم ثلاثة أيام وليالهن المسافر، جوازه في الطهارة الكبرى، وهذه في الطهارة الكبرى، وفي الطهارة الصغرى يجوز أنه يمسح عليها. وذكرنا باقي الكلام لابن تيمية في الفرقين الآخرين. باب نواقض الوضوء. يبقى هو كلمنا عن الوضوء، عن أركانه، عن شرائط الوضوء، عن سنن الوضوء، اتكلم على المسح على الخفين واستطرد المسح على الجوربين، وكان هنا ما تكلمش عنها ولكن زدناها، حكم المسح على الجبيرة أو المسح على الرباط الموضوع على موضع الوضوء. هنا إيه اللي ينقض الوضوء؟ نواقض الوضوء بلنا ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين. نواقض الوضوء الشيء اللي يلغي حكم الوضوء، اللي يزيل وضوء الإنسان، إيه ينقضه؟ قال ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، ده حديث حسن، وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقول في المزي: يغسل ذكره ويتوضأ، الأحاديث صحيحة، الحديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا ده في الصحيحين متفق عليه، وفي المزي قال: يغسل ذكره ويتوضأ، ده متفق عليه أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصحابة توضأي لكل صلاة. فأول شيء من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، من القبل أو من الدبر، سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، طاهرا كان أو نجس. هنا النجس هيخرج من السبيلين، كل ما يخرج من السبيلين على هذا الشيء. طاهرا كأنه يقصد هنا المني، المني طاهر يكون منه الإنسان، ومع ذلك وخارج من السبيل، فبخروج المني انتقض وضوء الإنسان. هذا قول الجمهور. عند الشافعية أن خروج المني لا ينقض الوضوء ويوجب الغسل، لا ينقض الوضوء ويوجب الغسل. يقول لنا الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط تغوط الإنسان يلزم أن يتوضأ. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، في مسألة مسح الخفين حديث صفوان بن عسال اللي ذكرناه، وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف معناه حتى يستيقظ، لا ينصرف من الصلاة حتى يتأكد أنه خرج منه شيء. ده في الإنسان اللي يوسوس له الشيطان وهو يصلي أنه خرج منك ريح، خرج منك ريح، والشيطان لما يجد إنسانا موسوسا يبتدي يلعب بهذا الإنسان. فإذا إنسان توضأ ودخل في الصلاة وبدأ الشيطان يوسوس إليه أنت خرج منك شيء وغير مستيقن من ذلك، يبقى على ذلك يكمل صلاته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا قوله حتى يسمع صوتا مش شرط يسمع صوتا، ولكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقن، حتى يستيقن من ذلك. طول ما هو شاك فلا يخرج في بسبب شكه، ولكن إذا استيقن خرج من الصلاة. قال وفي المزي يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، في المزي يخرج من الإنسان يلزم أن يغسل ذكره دليل على النجاسة، ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة دليل على أن هذا حدث، حدث المرأة خروج دم منها في غير وقت الدورة، بهذا استحاضة، استحاضة كأنه حدث دائم. هنا رحمة رب العالمين سبحانه أنه لم يلزمها أن تتوضأ كل ما تدخل في الصلاة نزل منها حاجة تطلع تتوضأ وترجع، لا، هي تتوضأ وحدثها دائم حتى لو نزل بعد ذلك تصلي الصلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض كاملا والوقت اللي فيه ونوافل هذا الوقت، بعد ذلك إذا دخل الوقت الذي يليه توضأت له. النقد الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. هنا بيقول لنا النقل الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا، كان بولا أو غائطا من بقية البدن، معلوم بيقول يخرج مكان البول الغائط من مكان الغائط، ولكن ممكن إنسان يعمل عملية يحول مجرى البول لمكان آخر، مجرى الغائط لمكان آخر، يبقى هذا بول وهذا غائط خارج من الإنسان، يبقى يلزمه يتوضأ هذا لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. طبعا مش معنى كل صلاة يعني هنصلي الظهر وبعدين يطلع يتوضأ عشان نصلي النافلة، لا، لكل صلاة يعني لوقت الصلاة. فإذا توضأ هذا الإنسان صاحب الحدث الدائم صلى صلاة الظهر وما يتبعها من صلوات نوافل لغاية ما يجي وقت العصر يتوضأ لهذه الصلاة الجديدة. إن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يبقى غير البول والغائط هيبقى زي الدم، بيقول هو ناقض، ودي مسألة مش متفق عليه، مش متفق عليها، بل مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة النقض، إنه هذا ناقض للوضوء. مذهب مالك والشافعي أن خروج الدم ليس ناقضا للوضوء، وده اللي يدل عليه الدليل، يعني مسألة أن الدم ناقض للوضوء ما فيش فيه دليل، لكن أنه غير ناقض دلت الأدلة على مثل ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، هذا في دم الاستحاضة، هذا في دم الاستحاضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن حدث هدائم بيخرج دم الاستحاضة من مجرى البول يبقى على ذلك أو من مكان خروج البول، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتوضأ لكل صلاة. لكن في قصة الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حراسة عند الجبل، أو كان رجلين والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر يرقب بين الشعبين أو بين الشعاب في الجبل حتى يقدم هذا الرجل، ورماه رجل بسهم وكان يصلي، فصلى الرجل وأكمل صلاته، نزع السهم واستمر في صلاته، فرماه بسهم آخر فأصابه فنزعه واستمر في صلاته، ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أن استمر في صلاته. لو كان خروج الدم ناقض للوضوء كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاتك وأعد هذه الصلاة التي صليتها، أو لا تفعل ألا تصلي على هذا الحال، ولكن لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، دليل على أن الصلاة صلاة صحيحة. وأيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا يصلون في جراحهم، لم يزالوا يصلون في جراحتهم ولم ينكر عليهم أحد في ذلك، دليل على أن الإنسان المجروح معذور في ذلك. وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يصعب دما، فصلى بالناس لما قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله فجرحه، وصلى بالناس وجرحه يصعب دما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، دليل على أن الصلاة صحيحة على هذه الحالة. يبقى خروج الدم ليس ناقضا سواء كان كثيرا أو كان قليلا على الراجح في ذلك. طبعا فرق بين أن الدم خروج الدم ناقض للوضوء وبين أن الدم نجس. الدم نجس هذا عليه جماهير أهل العلم أو اتفاق أهل العلم على أن الدم نجس، أنه نجس حاجة وأنه ناقض للوضوء حاجة تانية. يبقى هنا فرق بين الدم نجس فجاء أصاب الثوب يلزمك تغير هذا الثوب إلا من عذر ومن ضرورة، يبقى معذور إذا صليت فيه. لكن إن هو ناقض للوضوء لا، ثبت أن الصحابة صلوا في دمائهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة. يبقى الحديث بتاع فاطمة بنت أبي حبيش أنه قال لها إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، هذا في دم الاستحاضة، ده حديث صحيح. هو بيقول لنا القيء ناقض للوضوء، القيء ناقض للوضوء، لا شك أنه يستحب الإنسان أن يتوضأ إذا قاء تقيء وحب عايز يصلي يبقى يتوضأ، خاصة إن رائحة القيء رائحة عفنة، هنا لابد من غسل الفم يبقى يتوضأ أفضل. لكن هل يجب عليه؟ هل يجب؟ الوجوب يحتاج لدليل، فهنا يطرى الدليل إيه؟ قال روى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوء. رواه أحمد والترمذي، وده حديث صحيح، حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، يبقى هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم. الفعل دليل على الجواز ودليل على الاستحباب وتأكد الاستحباب، لكن ليس دليلا على الوجوب. الفعل ليس دليلا، يحتاج لأمر افعل كذا حتى يفيد الوجوب، لكن مجرد أنه فعل هذا وحده لا يفيد الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والصحابي يقول أنا صببت له وضوءه، هذا كله صحيح، ولكن فين فيه أنه يجب هذا الوضوء؟ نظرة ثانية للحديث نفسه، يقال أنه هل ذكر في الحديث أنه كان متوضئا قبل ذلك؟ هل الحديث نفسه مذكور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توضأ ثم قاء فتوضأ؟ هنا لم يقل هذا في الحديث، إنما غايته أنه قال أنا صببت له وضوءه، لعله أنه ما كانش متوضي أصلا صلى الله عليه وسلم وقاء فأحب أنه يتوضأ فصب عليه وضوءه، فلذلك ما فيش دليل على أن القيء ناقض الوضوء، ولكن الدليل يدل على استحباب ذلك، أنه يستحب إنسان إذا تقيا أنه يتوضأ. طيب يقول لنا هنا ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، يعني في مسألة الدم، فهذا منقول على عن ابن عباس إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، إعادة الوضوء يعني، قال أحمد أو إعادة الصلاة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. ابن عمر لقى دم أو بثرة فعصرها، نزلت الدم وراح مصلي من غير ما يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملة، دمل في يده فعصره ثم صلى ولم يتوضأ. قال وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، قال في الكافي يعني ذكره هذا الكلام في القهوة. قال والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم، المعنى أنه القيح والصديد، كان القيح والصديد هما دم أصلا، دم لكن ده دم أحمر وده دم أو يذكر الدم بيضاء وفيها بكتيريا ونحوها. الغرض أنه القيح أو الدم أو الصديد الراجح أن الجميع الحكم فيهم واحد، أن هذا لا يلزم منه إذا خرج من إنسان أنه يعيد الوضوء، بخلاف أن نقول الدم نجس. الدم نجس، البعض من أهل العلم ينقل الإجماع على نجاسة الدم، البعض ينقل أنه قول جماهير أهل العلم أنه الدم نجس. نجس حاجة، يبقى إذا كان على ثوبك دم لابد أن أنت تنزع هذا الثوب أو تغسله، لأن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر عشان تصلي. لكن نزل منك دم ومسحت أو غسلت أثر هذا الدم لا يلزمك أنك تعيد الوضوء. الحكم زي ما نقول إنسان طرطش عليه بول، طرطش عليه بول من إنسان يتبول أو مر الطريق جت نجاسة على رجله، لا يلزم إعادة وضوء إذا كان متوضئا، إنما الذي يلزمه غسل هذا العضو فقط اللي داس به في النجاسة، ولا يلزم إعادة الوضوء. نفس الحكاية هنقولها، إذا خرج منه الدم الذي يلزمه غسل الدم فقط ولا يلزم إعادة الوضوء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.